بالنسبة لي السؤال الأول متكون طبعا من شقين، لماذا تعتبر من أولويات؟ لأن كل مشاكل المسلمين، كل تخلفهم، كل ضعفهم، الاستعمار، كل المشاكل بسبب التفرق، وقوتهم وسيادتهم واستقلالهم وغناهم مرتبط بوحدتهم، ولذلك التكليف الشرعي مرتبط بتحقيق هذه الوحدة في الواقع. الشق الثاني، ما هي أهم مؤشرات الوحدة بين الأمة الإسلامية؟ طبعا المؤشرات إذا أردتم بها العلامات، طبعا العلامات هي في كل شيء، يعني تبدأ من الوحدة في المشاعر وتنتهي بالوحدة السياسية وتمر عبر ذلك عن الوحدة الثقافية، الوحدة الفكرية إلى آخره. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هي أهم مكونات تحقيق الوحدة بين المسلمين اليوم؟ أدري ما الأركان تقصدون، إذا كنت تقصدون الأركان، طبعا الوحدة بين المسلمين لها ربما معايير أو مقاييس مختلفة. الوحدة المثالية هي التي تتحقق بجميع المعاني، كما قلنا الوحدة الشعورية، الشعور بالأخوة بين المسلمين، الوحدة الفكرية بأن يفكروا تفكيرا واحدا، رؤية كونية واحدة، الوحدة الثقافية، الوحدة في كلية، طبعا الوحدة الاقتصادية أن يستفيد بعضهم من مقدرات بعض، الوحدة السياسية، أن الوحدة السياسية طبعا لها جانبان، جانب الأعلى هو أن تتوحد الأمة الإسلامية تحت سلطة واحدة، سلطة سياسية واحدة، والجانب الأضعف أن تكون هناك وحدة وتحالفات بين الأقطار الإسلامية. طبعا هذه كلها ربما معاني التي تكون منها الوحدة بحسب طبعا المراتب وبحسب ربما الموازين المختلفة. بالنسبة للسؤال الثالث حول التحديات، طبعا التحديات نوعان، التحديات الداخلية والتحديات الخارجية. التحديات الداخلية أخطر طبعا، لأنها هي السبب في التحديات الخارجية. التحديات الداخلية طبعا الطائفية، التعصب، معناها الولاء للأجنبي، الولاء للمعتدي، أعداء الأمة، يعني أعداء المسلمين. مثلا دولة مسلمة تعاديها دولة أخرى، فللأسف نجد أن دولة مسلمة جارة لها أو شقيقة لها تصادق تلك، مثلا أمريكا يعني تعادي إيران، فنجد السعودية تصادق يعني طبعا هذه، أو حتى أحيانا تقام تحالفات، بل دعوا إلى ذلك، تحالف مع إسرائيل يعني ضد الجمهورية الإسلامية، السعودية والبحرين والإمارات وغيرها طبعا، لأجل تشكيل تحالف، حتى البعض دعا إلى تحالف سني ضد محور المقاومة. طبعا هذا أخطر التحديات، لأنه لا يمكن طبعا لأن بسببه نشأ التحدي الخارجي. التحدي الخارجي طبعا هو معسكر الهيمنة والاستكبار والإمبريالية والعنصرية الغربية، طبعا هذا هو الذي يغذي هذه الصراعات، وهو الذي يدفع الرؤساء أو يدفع حكام بلاد العالم الإسلامي حتى يحافظوا على عروشهم لأجل أن يقوموا بالمزيد من التفرقة. ما هي الإجراء؟ السؤال الرابع، طبعا كل ما يفرق صف المسلمين، يعني يبتدا من أشياء بسيطة، يعني حتى مثال الإمام الخامنئي حرم مثلا سب الصحابة ورموز أهل السنة، طبعا لأنه يؤدي إلى الفرقة، يعني أي شيء يؤدي إلى الفرقة، سواء كان مثلا عنصر، سواء كان مثلا يعني مرتبط بالتعصب للطائفة والمذهب ونحو ذلك. ولهذا حتى عندما ندعو إلى الأئمة، مثلا إلى أئمة الهدى عليهم السلام، العترة الطاهرة، ندعو إليهم باعتبارهم يمثلون الأمة ولا يمثلون طائفة بعينها، هم لا يمثلون الشيعة فقط، بل هم يمثلون، أو لأن دعوتهم تشمل الأمة جميعا. فلذلك طرح الدين أو طرح قضايا الدين بنبرة طائفية، هذا أخطر ما يهدد الوحدة الإسلامية. حتى البعض عندما يطرح القضايا المرتبطة بالتوحيد والعقيدة يطرحها بهذه الصيغة، صيغة طائفية، وطبعا هذا خطر كبير. ولهذا يعني عندما نتحدث عن الإسلام باعتبار أنه يمثل الأمة جميعا، لا نتحدث عن طائفة بعينها. ولهذا عندما نذهب إلى كلمات الإمام الخميني والإمام الخامنئي نجدهم يتحدثون عن الإسلام المحمدي الأصيل باعتباره المصطلح البديل عن الطوائف. الإسلام المحمدي الأصيل أول رمز له أو أول شعار له هو الأخوة بين المسلمين والوحدة، حتى لو حصلت خلافات فرعية فلا حرج فيها، ولكن الحرج هو في تحويل ذلك تلك الاختلافات الفرعية إلى خلاف وصراع. طبعا بالنسبة للسؤال الخامس، يعني وسائل الإعلام للأسف يعني نسبة 90% ربما منها تؤدي دورا مثبطا لتحقيق الوحدة، تؤدي دورا في التفرقة، سواء كانت وسائل إعلام دينية أو كانت سياسية. مثال بسيط في القنوات السنية مثلا صفا وشبكة وصال وقنوات كثيرة، قنوات دينية ولكنها للأسف تنشر هذه، كذلك غيرها، حتى قنوات تظهر في البدء أنها معتدلة ولكن للأسف تمارس دورا سلبيا وتنشر التفرقة والعنصرية. مثل ذلك القنوات ذات الطابع الإخباري أو السياسي، العربية والجزيرة وغيرها، أيضا تهتم بهذه الفرق. طبعا القنوات الوحيدة من خلال اطلاعي التي تدعو إلى الوحدة الإسلامية والتقارب هي قنوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض القنوات العراقية، القنوات خاصة قناة مثلا قناة الكوثر سابقا، طبعا قناة المنار بلا شك اللبنانية، والتي حجبت بسبب يعني هذا الأمر، بسبب دعوتها الوحدة الإسلامية، كذلك قناة بعض القنوات العراقية اتجاه وغيرها التابعة للحشد الشعبي اللي طبعا والتي ربما لها علاقة كبيرة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا الآن الجمهورية الإسلامية سواء بإعلامها أو بسياستها أو بكل شيء طبعا هي الوحيدة التي تحمل راية الوحدة الإسلامية، وربما غيرها يحملها باحتشام كبير، يعني ليس هناك شيء في الواقع، يعني حتى في الدول الإسلامية الأخرى مثل لبنان والعراق وغيرها الذين يحملون راية الوحدة الإسلامية هم الذين يؤمنون بولاية الفقيه ويؤمنون بقيم الجمهورية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله، وصبحكم الله بالخير والعافية. بالنسبة للاقتراحات، طبعا الحمد لله أنا زرت إيران مرات وهي تمارس دورها في تحقيق الوحدة الإسلامية والتقارب بين المذاهب الإسلامية على أحسن وجه، وربما هي لا تحتاج إلى اقتراحات مني، ولكن مع ذلك يعني ضرورة كما يقال، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن تركز على قضايا معينة. أولا أنا أدعو إلى طرح خاصة بطل التشيع وغيرها باسم الإسلام المحمدي الأصيل، أحسن من طرحها باسم التشيع أو باسم أي مدرسة أو أي طائفة، الناس عادة يقبلون على هذا أكثر. طبعا أنا في بيئة سنية وربما يغلب عليها طابع الوهابي والحركي إلى آخره، أنا عادة عندما أتكلم عن الأئمة أتكلم عن هذا الطالب من باب الإمام الحسين، الإمام الصادق، الإمام الباقر، باعتبارهم ممثلين للإسلام المحمدي الأصيل وليس لطائفة بعينها. كذلك طبعا هذا يسهم كثيرا في تقبلهم، بخلاف ما لو طرحناهم باسم طائفة وأنت تعرفون الصراع الطائفي. كذلك الشيء الثاني مهم جدا وهو الإقرار بوجود انحرافات في كل الطوائف، لأنه أنا عندما أقول انحرافات سلفية وانحرافات في المدرسة السنية كذلك أقول هناك انحرافات في المدرسة الشيعية وأحذر منها وأنبه لها، مثل ما فعل الإمام الخامنئي عندما يسمي التشيع البريطاني. طبعا هذا أيضا يساهم حتى لا نتحمل أوزار المخطئين، عندما يأتي شخص ويسب أم المؤمنين أو يعرض رسول الله، فطبعا هذا عندما نسكت نحن طبعا هذا يساهم في ربما التهمة تلصق بالجميع، ولذلك يعني تحذير. ولهذا كما قلت الإمام الخامنئي نبه هذا الأمر، ولكن أدعو إلى المزيد، مثلا الفيلم المسيء للصحابة هذا ينبغي الاهتمام بالرد عليه، وأي شيء قبل أن يحصل يهتم بالرد عليه والتحذير منه وبيان أنه لا علاقة له بالتشيع ولا علاقة له بالإسلام المحمدي الأصيل. طبعا كذلك الاهتمام بمزايا المذهب، مثلا إذا كان مذهب آخر ذكر مثلا في قضية من القضايا
شيء جميل. فكذلك طبعا هذا يدعو الآخر إلى المعاملة بالمثل. عندما أقول مثلا أذكر مثلا كلام الإمام الحسين أو كلام أحد الأئمة ثم نقول وهناك حسنة في مثلا في المذاهب الفلانية أو في القضية أنهم طرحوا هذه القضية، فهذا طبعا أيضا يضفي الموضوعية على طرحنا للأخير. طبعا هذه كلها تساهم في الوحدة الإسلامية، يعني طبعا بالإضافة للأشياء الأخرى طبعا اللي هي الواقعية الموجودة، المؤتمرات والجامعات والمجلات وغيرها، طبعا هذه كلها بالإضافة إلى استقطاب كتاب من جهات متعددة متنوعة الفكر حتى لو اختلفنا معه لا حرج في ذلك. طبعا هذا يساهم أيضا في تحقيق الوحدة الإسلامية، لأن الوحدة لا تكسر التعدد. من لدي كتاب في هذا سأرسله لكم مدى تميم الوحدة، ولقى قبول الحمد لله نشر يعني كثيرا، كتاب لا تفرقوا سأضعه لكم في الرابط، فيه الكثير من ربما تجدون حتى اقتراحات تتعلق بهذا الأمر، كتاب حول الوحدة الإسلامية، وحدة والتقارب بين المذاهب.
بالنسبة للسؤال الأخير، طبعا وكالة الأنباء القرآنية الدولية إكنا طبعا مهمة جدا وطبعا فريدة في العالم، يعني تحدثت عنها في كتاب إيران والقرآن وأنا استفيد منها كثيرا، يعني وهي أول وكالة أنباء يعني قرآنية يعني حقيقية موجودة يعني في العالم الإسلامي، وطبعا لها دور كبير في تحقيق الوحدة لأنها تؤمن بها، ولذلك أخبارها تتوزع على جميع بلاد العالم الإسلامي، ليست فقط مرتبطة بطائفة دون طائفة أو بلد دون بلد. وطبعا هي تؤمن بقيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطبعا أول هذه القيم الوحدة الإسلامية. وطبعا أشكرها كثيرا على نشرها للمقالات وأخبار عن كتبي وإصداراتي، طبعا أشكرها شكرا جزيلا على هذه الخدمة الكبيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ القائمين عليها، وشكرا جزيلا.